والآن مع شرح مقرر الحديث، شرح كتاب الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 56 و600، المحاضرة 11.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينفعنا وإياكم بمقررات هذه الدورة العلمية من دورات أكاديمية الرشاد. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يكون اجتماعنا اجتماع رشاد، وأن يكون طريقنا طريق رشاد، وأن تكون هذه الأكاديمية اسما على مسمى ووصفا على ما تستحقه. أيها الأحبة، حديثنا لازال موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في أحاديث هذا الكتاب المختصر في الأربعين في الأحكام للحافظ المنذري رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث 21. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى عن أم عطية رضي الله عنها قالت،
وأم عطية رضي الله عنها هي نسيبة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها، وهي من فضليات نساء الصحابة. أم عطية رضي الله عنها صاحبة الفضل وصاحبة العلم، والتي كانت معروفة بفضلها بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت أم عطية رضي الله عنها هي المغسلة التي كانت تغسل النساء، فممن كان يغسل النساء من النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم عطية رضي الله عنها. نعم.
قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
زينب رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى بناته اللواتي هن زينب رضي الله عنها، وهي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها، وأم كلثوم رضي الله عنها، ورقية رضي الله عنها، وفاطمة رضي الله عنها. هؤلاء هن بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كم بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أربع بنات: زينب رضي الله عنها، وهذه قد تزوجها أبو العاص ابن الربيع، وهو ابن خالة زينب رضي الله عنها، ابن هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد. فتزوجت زينب رضي الله عنها من أبي العاص ابن الربيع، ورقية وأم كلثوم رضي الله عنهما، وقد تزوجت من عثمان رضي الله عنه، فإنه لما ماتت زوجته الأولى تزوج بالثانية، كان موتها في بدر، يعني في زمان بدر، ولهذا تخلف عثمان رضي الله عنها عنه لأنه كان مشغولا بتمريضها، ولهذا قسم له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما أخذه أعداء عثمان على عثمان رضي الله عنه أنه لم يشهد بدرا، فرد ابن عمر بأنه كان مشغولا بتمريض زوجته رضي الله عنها، ولم يتزوج أحد في سائر الأمم بنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه. تزوج رقية وتزوج أم كلثوم رضي الله عنهما، وفاطمة رضي الله عنها بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وهي التي تزوجها علي رضي الله عنه، وقد كانت فاطمة أحب بناته إليه، وكلهن متن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، إلا فاطمة رضي الله عنها فقد ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ببضعة أشهر، وإلا فكلهن متن في زمان رسول الله وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاطمة بضعة مني، جزء مني فاطمة رضي الله عنها. ولهذا ففاطمة رضي الله عنها من ضمن النساء اللواتي قيل هن أفضل نساء الأمة، فإن العلماء ذكروا 3 نسوة كان الخلاف بين الأمة في أيتهن أفضل: خديجة رضي الله عنها، فاطمة ابنتها رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها. فهن 3 نسوة اللواتي اختلف العلماء في أيتهن أفضل نساء أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه زينب رضي الله عنها التي ماتت. نعم.
قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها وترا 3 أو 5 واجعلنا في 5 كافورا أو شيئا.
ذكرت معطية حديث غسل زينب رضي الله عنها، وكان فيه أنه قال: اغسلنها وترا 3 أو 5. هذا السنة، ولو أنها غسلت مرة واحدة لكفى، فالمجزئ مرة واحدة، هذا هو المجزئ وهو أقل الوتر، فهذا جائز. لكن السنة أن تغسل 3، ولا فرق بين الرجل وبين المرأة، فإن احتجنا إلى 5 فعل، إلى 7 فعل. ولهذا العلماء قالوا بأن السنة أن يقطع على وتر، بمعنى أنه لو احتاج إلى الزيادة على 3 كان ينزل شيء مثلا وكذا فاحتاج إلى غسل فزاد إلى 4، أن السنة أنه يزيد 5 ليقطع ذلك على وتر، أو زاد إلى 6 فإن السنة أن يزيد 1 ليقطع غسله على وتر، فالسنة أن ينقطع الغسل على وتر، هذه السنة. والجائز أن يختصر على 1 واحدة. وغسل الميت كغسل الحي فيما تعلق بالصفة والكيفية، يبدأ بالوضوء ثم بعد ذلك يغسل الرأس، ثم بعد ذلك يغسل الجانب الأيمن من الأمام ومن الخلف، ثم بعد ذلك يغسل الجانب الأيسر من الأمام والخلف. كل هذا بعد ماذا؟ بعد غسل فرجه بحائل ورفعه قليلا والضغط على البطن قليلا حتى ينزل إذا كان هناك شيء ينزل، ثم بعد ذلك يكون وضوء والاغتسال، يعني تماما كغسل الحي تماما. وهذا من محاسن الشريعة أنه حتى بعد موت المسلم فإنه يشرع غسله، وتغسيل الميت واجب كفائي، هذا فرض كفائي تغسيل الميت، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك، والأمر الوجوب. وكذلك في حديث الصحيحين في الرجل الذي وقصته ناقته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسلوه، فدل هذا على أن غسل الميت واجب كفائي، واجب كفائي. يبقى غسل الميت جواب واجب كفائي. طيب، غسل الميت ما صفته؟ نقول صفة مجزئة وصفة كاملة مستحبة. أما المجزئ أن نغمر بدنه بالماء وأن نعمم بدنه بالماء مع هذه النية، هذا هو المجزئ. وأما الكامل المستحب فكما ذكرنا، يبدأ فيغسل فرجه، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يغسلون رأسه، ثم الشق الأيمن من الأمام ومن الخلف، ثم الشق الأيسر من الأمام ومن الخلف، ثم تطيب مواضع السجود، ثم بعد ذلك الكفن. هذا هو الصفة، هذه هي الصفة الكاملة المستحبة. نعم.
اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا وجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور.
أيضا هذا من السنة، ففيه مشروعية وسنية أن يكون في الأخيرة، إن كانت الأخيرة الثالثة يجعل ذلك في الأخيرة، خمسا يجعل ذلك في الأخيرة، سبعا يجعل ذلك في الأخيرة، كافورا أو شيئا من كافور، وهو له رائحة طيبة، رائحة طيبة يجعل هذا في الغسلة الأخيرة. فمن السنة جعل الكافور في الغسلة الأخيرة. نعم.
فإذا غسلتنها فأعلمنني،
يعني فإذا فرغتن من غسلها فأعلمنني. نعم.
قالت فأعلمناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه، أخرجه البخاري ومسلم.
نعم. نعم. فلما فرغنا من الغسل أعلمناه، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إليهن حقوه، يعني إزارة، إزارة، وقال أشعرنها إياه. أشعرنها إياه أي جعلنا هذا الإزار مما يلي بدنها، هذا يسمى شعارا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار أن أنتم شعار والناس دثار، يعني أنتم مما يلي بدني، أي أنتم أقرب الناس إلي، والناس دثار أي ما بعد الشعار. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع إليهن إزارة وقال أشعرنها إياه، يعني اجعلنا ذلك على بدنها في النصف الأسفل، ثم بعد ذلك قمنا بتكفينها، فيكون هذا قبل الكفن، يكون هذا قبل الكفن، وذلك من باب التبرك. وآثار النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بها ولا يتبرك بأثار أحد سواه، ولهذا لا يؤخذ من هذا الحديث جواز التبرك بآثار الصالحين كما يقوله بعض أهل العلم، هذا غلط وخطأ. فآثار الصالحين لا يتبرك بها من ثياب وغيره وعرق ونحوه، وإنما يتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع التبرك بآثار أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يثبت أن أحدا تبرك بآثار أبي بكر، بآثار عمر، بآثار عثمان، بآثار علي، ما ورد هذا، ما ورد هذا. ففي هذا الحديث إذن فوائد. الفائدة الأولى ترجمة أم عطية رضي الله عنها. من هي أم عطية رضي الله عنها؟ هي نسيبة بنت كعب، وكانت مغسلة النسوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها فضائل جمة وعظيمة، ولها أحاديث في عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية ترجمة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا سؤال، من زينب رضي الله عنها؟ واذكر شيئا من ترجمتها، فهي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول أيضا من تزوج من بناته كما ذكر الحافظ ابن حجر، أكبر بناته ذكر ذلك الحافظ ابن عبد البر، وأول من تزوج من بناته ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رضي الله عنه. وهي زوجة من؟ زوجة أبي العاص ابن الربيع، وكانت أسلمت قبله ثم أسلم هو بعدها بزمان ولم تتزوج، وأرجع النبي صلى الله عليه وسلم زينب إلى أبي العاص من غير نكاح جديد. ومن هنا أخذ العلماء بأن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها فإن أسلم في زمن العدة فهي له، وأما إذا مر على ذلك إذا مرت العدة فهل إذا أسلم ترجع إليه أم لا؟ إذا كان قد تزوجت فالحمد لله ما ترجع إليه، خلاص بعد العدة تتزوج. أما إذا لم تتزوج فقد اختلف أهل العلم، وقد خرجت من عدة فقد اختلف أهل العلم، فمنهم من قال لا بد من عقد، ومنهم من قال ترجع على العقد الأول، وهذا الأقرب والصحيح، هذا هو الأقرب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرجع زينب رضي الله عنها إلى أبي العاص ابن الربيع وقد أسلم بعد سنين رضي الله عنه وأرضاه، من صحابي جليل. طيب، ما عدد بنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه الفائدة التي بعد ذلك. قلنا أربع: زينب ورقية وأم كلثوم وقد تزوج من عثمان تزوجتها من عثمان رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها وكانت أحب بنات النبي صلى الله عليه وسلم وقد تزوجت من علي رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وكلهن متن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ببضعة أشهر قيل ستة أشهر. طيب الفائدة التي بعد ذلك حكم الغسل. الغسل فرض كفائي فرض كفائي فلا يجوز دفنه بدون غسل فرض كفائي يعني أنه إذا قام به البعض ممن يلزمه ذلك فإنه لا يأثم الآخرون هذا فرض كفائي. طيب الفائدة التي بعد ذلك ما صفة غسل الميت؟ نقول صفة غسل الميت على قسمين صفة مجزئة وهو تعميم بدنه بنية من المغسل وصفة كاملة مستحبة وهي التي ذكرناها يبدأ بغسل فرجه ثم بعد ذلك بوضوئه ثم بعد ذلك بغسل رأسه ثم بغسل بدنه يبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر ثم بعد ذلك يطيب مواضع السجود. ومن السنة أن يقطع الغسل على وتر وأقل الوتر مرة وهذا المجزئ والسنة أقلها ثلاث فإن احتاج ما فوق ذلك فإنه يستحب له أن يقطع على وتر. كذلك من السنن أن يجعل في الأخيرة كافورا وهو ما له رائحة طيبة. من فوائد الحديث أيضا جواز التبرع بأثار النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دفع إليهن حقوه وهو إزاره وقال أشعرنها إياه فجعلنا إزار النبي صلى الله عليه وسلم إزرة لزينب رضي الله عنها ثم بعد ذلك كفناه. طيب فإذا أيضا نضيف وإلى ذلك وهو هل كفن المرأة يختلف عن كفن الرجل؟ الجواب نعلم أن كفن الرجل ثلاث لفافات يدرج فيهن إدراجا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيهن قميص ولا عمامة كما جاء في الصحيح. فهل المرأة كالرجل؟ بعض العلم قال المرأة كالرجل وبعض العلم قال بل كفنها يكون خمس قطع فينضاف إلى الثلاث قطعتان وفي ذلك حديث لكن بعض أهل العلم ضعفه فلو صح الحديث لكان كفنها خمسة أثواب ولكن الحديث فيه ضعف ولهذا نقول كفن المرأة ككفن الرجل فإنها تكفن في ثلاثة أثواب تدرج فيها إدراجا. هذا ما يتعلق بالغسل وأحكامه والله أعلم. هذا الحديث حديث جليل عظيم ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليس في حديث غسل الميت أرفع من حديث أم عطية رضي الله عنها ولا أحسن منه. هكذا يقول أحمد رحمه الله تعالى يقول أحمد رحمه الله ليس في حديث غسل الميت أرفع من حديث أم عطية ولا أحسن منه رضي الله عنه. نعم.
الحديث 22 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه.
النجاشي هذا الذي كان ملكا للحبشة كان ملكا للحبشة وقد أسلم ولكن لم يظهر إسلامه لمصلحة فلما مات النجاشي نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي للناس ونعى يعني أعلم وأخبر. نعم.
قال فخرج إلى المصلى فكبر أربع تكبيرات أخرجه البخاري ومسلم.
فخرج إلى المصلى وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجنازة في المصلى أي خارج المسجد مصلى العيد ومصلى الجنازات هذه السنة. فكبر أربع تكبيرات تكبيرة الإحرام وثلاث تكبيرات يكبر بعد يكبر الأولى تكبيرة الإحرام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب ويكبر الثانية ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكبر الثالثة ثم يدعو للميت ويكبر الرابعة ف ثم إن شاء دعا وإن شاء سلم. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى حكم النعي، نعى للناس النجاشية. حكم النعي، النعي هو الإخبار. ما حكم النعي؟ نقول النعي على قسمين، جائز وغير جائز. أما الجائز فهو أن يقتصر على إخبار الناس من أجل الصلاة عليه، فيخبر الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بموت عبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة، أمراء مؤتة الذين عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتل زيد، ثم قال: قتل جعفر، قتل زيد، قتل عبد الله بن رواحة، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه، فمجرد الإخبار، وهنا أيضا نعى النجاشي، فدل هذا على أن مجرد النعي والإخبار لا إشكال في ذلك، عبر هواتف عبر كذا لا إشكال في ذلك، أن يخبر الناس بعضهم بعضا، فالاختصار على مجرد الإخبار لا شيء فيه. الثاني نعي غير جائز، وهو النعي الذي على طريقة أهل الجاهلية، يذكرون المآثر ويفتخرون بذلك ويقفون على أبواب المساجد والطرقات وفي الأسواق ينادون من أجل إظهار المآثر والفخر بالأحساب والأنساب، فهذا لا يجوز. إذا طبقنا ذلك في زماننا الآن فنقول مثلا إذا أخبرنا بالهواتف عن طريق الهواتف واتصلنا على الناس بالهواتف والتليفونات وغير ذلك فهذا لا إشكال فيه. طيب لو أخبرنا في المسجد هذا لا إشكال فيه أيضا، لو أننا أخبرنا في المسجد أخبرنا الناس وقلنا: أيها الناس، إن فلان قد مات والصلاة في مسجد كذا، فاحرصوا على الصلاة عليه واتباع الجنائز، هذا لا إشكال فيه. طيب هذا في الميكروفون ولا بدون الميكروفون؟ المكبر لا فرق أن يكون بمكبر أو بغير مكبر، لا فرق أن يكون بمكبر أو بغير مكبر، المهم أن يكون بعيدا عن طريقة أهل الجاهلية من ذكر المآثر وغير ذلك على جهة الافتخار والعجب بالنسب والحسب، ولا داعي للمرور في الطرقات سيارات بكذا، لا داعي، وإنما يخبر الأقارب إذا كانوا بعيدين يخبر الأقارب. هذا بالنسبة للنعي. إذن ما حكم النعي؟ الجواب: النعي منه الجائز ومنه غير الجائز. الجائز إذا توقف على مجرد الإعلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أصحابه ونعى إليهم النجاشية، وغير جائز إذا كان على طريقة الجاهلية. الفائدة الثانية ترجمة النجاشي وأنه ملك الحبشة وقد أسلم، وفيه أن الشرائع لا تلزم إلا بالبلوغ، فلا شك أن النجاشي مع إسلامه كان يغيب عنه كثير من الواجبات لأنه لا يعلمها، فإذا أسلم أحد في أرض من الأراضي ولم يبلغه من الإسلام إلا شيء وما بلغه شيء آخر فإنه لا يكون مكلفا بذلك، فالشرائع تلزم بالبلوغ. فإن كان في ديار الإسلام فخفي عليه شيء من الواجبات أو المحرمات فهل يعذر أو لا يعذر؟ الجواب: يعذر ما لم يكن مفرطا. بمعنى ايه مفرط؟ بمعنى ان يقال هذا واجب ويفرط ولا يتعلم ولا يذهب ويسأل العلماء، اما اذا لم يرد على ذهني ابدا فانه يكون معذورا حتى لو كان في بلاد الاسلام، فان الشرائع لا تلزم بالبلوغ، ومسألة العلم مسألة نسبية. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي آمرا إياه بأن يتوجه إلى الكعبة بعدما كان يصلي إلى بيت المقدس، كما جاء في حديث البراء بن عازب أنه صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول وجهه إلى الكعبة، وصلى النبي إلى الكعبة ولم يصل ذلك إلى أناس في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلوا إلى بيت المقدس على الأمر الأول حتى جاء رجل وهم يصلون، والحديث في الصحيح، فوقف على رأسهم وقال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فضاروا وهم كذلك ولم يخرجوا من الصلاة. فدل هذا على أن العذر بالجهل يكون حتى في بلاد المسلمين. أما الذي يقول إذا كان الإنسان يعيش في دار الإسلام فإنه لا يعذر، هذا كلام ليس بصحيح. أي دليل يدل على هذا؟ لا فرق بين دار الإسلام وغيرها، وإن كانت دار الإسلام مظنة العلم نعم، لكن الحكم عام. يدل على ذلك أيضا ذكر الرجل الذي كان يصلي صلاة باطلة كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء الرجل فسلم على النبي فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع فصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع فصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصل ثلاثا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا المرأة التي استحيضت 7 سنين، فالجهل هذا معتبر طالما أن الإنسان ليس بمفرط، ولا يعتبر المفرط من لم يسأل إذا كان الأمر لا لم يرد على ذهنه، وإنما المفرط من ورد الأمر فقصر في السؤال لأنه متمكن من العلم، بخلاف الذي ورد الشيء إليه ولم يجد علما فهذا ليس متمكنا من العلم. أما الجهل فمعتبر في دار الإسلام وفي غير دار الإسلام، ولا فرق باعتبار الدار، بل إننا نقول قد يكون في دار الكفر ومسلم مقيم هناك إقامة جائزة فلا يعذر، ويعذر من كان مقيما في مكة والمدينة. لماذا؟ لأن الذي هناك عنده علم والذي هنا ليس عنده علم، فالشرائع لا تلزم إلا بالعلم، والعلم لا يكون إلا بالبلوغ. طيب، هل هناك فرق في العذر بالجهل بين أمور الاعتقاد العقيدة وبين أمور العبادات وغيرها؟ الجواب لا فرق، العذر بالجهل معتبر في سائر أمور الدين ما لم يكن الإنسان مفرطا، وضابط التفريط أنه يسمع عن الشيء فلا يرفع الجهالة عن نفسه، أنه يشك في الشيء وكذا ويكون عنده شبهة فلا يرفع هذه الشبهة ويرضى بوضعه، هذا هو المفرط. أما من لم يرد على ذهنه شيء فإنه يكون معذورا. ومما يدل على ذلك اتفاق العلماء على أن أهل الضلال في الأسماء والصفات والقدر وغير ذلك من هذه الأمور، هي أمور عقدية بل من أصول السنة، أن الواحد لو جهل في ذلك فإنه يكون معذورا، طارة يكون معذورا باعتبار الكفر لا باعتبار الضلال، وطارة يكون معذورا حتى في اعتبار الضلال إذا كان من أهل السنة وقد وقع في شيء من ذلك، ولا فرق. فالذين لا يعذرون بالجهل في أمور عقدة لا سيما الشرك لا دليل معهم البتة، فإن النجاشية بل والمسلمون مع النجاشي ما كان يصلهم الأمر إلا بعد زمان، فهل كانوا مكلفين به؟ الجواب لا. ومن كان مع النبي في المدينة، حتى لا تقول هذا الحكم كان خاصا بمن لم يكن في بيئة العلم، حتى من كان في بيئة العلم فقد سردنا لكم بعض الأدلة والأدلة كثيرة على أنه كان يعذر كذلك لعدم بلوغ الحكم إليه، لعدم بلوغ الحكم إليه. الفائدة التي بعد ذلك جواز الصلاة على الغائب جواز صلاة الجنازة على الغائب، الميت الغائب. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال، أرجحها أنه تصلى صلاة الغائب على الميت الذي لم يصلى عليه، أما إذا صلي عليه فإنه لا يصلى عليه، سواء كان عالما كان عظيما كان كذا كذا إلى آخر ذلك. لكن لو أن إمام المسلمين أمر بالصلاة تابعنا، لكن من جهة الدليل فإن النبي لم يكن يصلي صلاة الغائب على أحد إلا على النجشي لكونه مات ولم يصلى عليه، ولم يصلى عليه. فالمشروع صلاة الغائب على الميت الذي لم يصلى عليه. لكن لو أنا في مسجد والناس يصلون على غائب لكونه عظيما مثلا، لكونه عالما، لكونه كذا، فلا إشكال في ذلك، أصلي معهم لأن له وجها عند بعض أهل العلم. طيب، هل يجوز الصلاة على المقبرة؟ وهل تعد من الصلاة على الغائب؟ الجواب نعم، يجوز الصلاة على الميت في مقبرته، شريطة أن تتوجه إلى القبلة وأن يكون القبر بينك وبين القبلة، فإن لم تستطع فتوجه إلى القبلة ولو كان القبر بجوارك، ولا تتوجه إلى القبر إذا كان بعيدا منحرفا عن القبلة، وإنما يلزمك التوجه إلى القبلة. فإن كان القبر بينك وبين القبلة فحسن، وإلا فتوجه إلى القبلة ولو كان القبر بجوارك. وليس هذا من الصلاة على الغائب، بل هي من الصلاة على الحاضر، وسواء صلي عليه أو لم يصل عليه فإنه يجوز ذلك. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة صلى الصحابة عليه ودفنوها من غير إعلام النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة التي بعد ذلك، مشروعية صلاة الجنازة خارج المسجد في المصليات والمجامع العامة يشرع، وإن جاز الصلاة عليها في المسجد كما جاء في الصحيح حديث عائشة أن النبي ما صلى على ابني بيضاء إلا في المسجد، وهذا لبيان الجواز. فالسنة والمشروع أن يصلى على الجنازة في المصليات، لكن لو صلي في المسجد فهذا جائز. الفائدة التي بعد ذلك، صفة صلاة الجنازة وأنها أربع تكبيرات، تكبيرة الإحرام هذه الأولى، وثلاث تكبيرات. طيب، هل ترفع الأيدي مع التكبيرات الأربع أو في الأولى فقط؟ الجواب، أما التكبيرة الأولى فالعلماء متفقون على رفع اليدين فيها، وهي تكبيرة الإحرام. وأما التكبيرات الثلاث فقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، فمنهم من قال لا يرفع اليدين، ومنهم من قال يرفع اليدين كالتكبيرة الأولى، وهذا هو الراجح لصحة ورود ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما، بل روى الدارقطني في ذلك حديثا مرفوعا قد صححه بعض أهل العلم. فالراجح رفع اليدين في سائر التكبيرات، وكذلك تكبيرات العيدين لورود ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عن الجميع. طيب، ماذا يقرأ بعد التكبيرة الأولى؟ يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب، هل يشرع الاستفتاح؟ هل يشرع الاستفتاح؟ هذه أسئلة يا أخواني اكتبوها، ونقاط اكتبوها بارك الله فيكم. الجواب، اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح أنه لا يشرع لعدم ورود ذلك، ولأن هذه الصلاة مبناها على التخفيف، طيب سؤال، هل يجهر بالفاتحة أم يسر؟ الجواب السنة الإسرار. وأما حديث ابن عباس في الجهر فإنه قد علل ذلك فقال تعلم أنها سنة، يعني أن قراءة الفاتحة سنة وليس أن الجهر هو السنة. سؤال، هل يشرع قراءة سورة بعد الفاتحة؟ الجواب لا يشرع، وما جاء أيضا من قراءة سورة فإنه شاذ. طيب سؤال، التسليم في صلاة الجنازة تسليمتان أو تسليمة واحدة؟ تسليمتان أو تسليمة واحدة؟ الجواب اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. قول الجماهير وهو الصحيح الاقتصار على تسليمة واحدة، وقد ورد ذلك عن ستة من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى فجمهور أهل العلم من السلف والخلف على تسليمة واحدة، على تسليمة واحدة. قال ابن قدامة رحمه الله التسليم على الجنازة تسليمة واحدة. عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا، فكان إجماعا. هذا ما يتعلق باختصار ببعض فوائد هذا الحديث المبارك، والله أعلم. نعم.
الحديث 23 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذا رضي الله عنه قال بعثني
معاذ رضي الله عنه صحابي الجليل وكان من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان من العلماء. نعم. هو معاذ بن جبل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك. نعم.
قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال
أي ليعلم الناس، أي ليعلم الناس. نعم.
فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب،
وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وسموا بأهل الكتاب لأنه نزل عليهم الكتاب، التوراة لليهود والإنجيل للنصارى. نعم.
فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم
وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فدل هذا على أن التوحيد هو معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا فيه إشارة إلى الدعوة إلى التوحيد أولا، فيدعى إلى الشهادتين من لم ينطق بهما. نعم.
فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة،
يعني إنهم أقروا بذلك وأذعنوا ونطقوا بذلك فأعلمهم بأعظم الفرائض بعد الشهادتين وهي الصلاة، وأنها 5 صلوات في كل يوم وليلة. نعم.
قال فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم،
يعني أقروا بذلك،
فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على في فقرائهم.
نعم. أن وجوب الزكاة وأنه يجب عليهم الزكاة، وتجب الزكاة في أموال وأنواع مخصوصة بشروط مخصوصة، وأنها تخرج للأصناف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. نعم.
فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم،
وكرائم أموالهم يعني أنفس الأموال، فالذي يجمع الزكاة لا يأخذ أنفس المال إنما يأخذ من الوسط، فلا يعطي رب المال أخص شيء ولا يأخذ الجامع أفضل شيء، إنما الوسط، إلا أن يجود رب المال بالكريم من المال. نعم.
واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب،
يعني احذرها احذرها. وإنما قال النبي لمعاذ لأنه في محل القضاء، فاحذر أن تظلم وعليك بالعدل، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، يعني أنها مستجاب. خرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى ترجمة معاذ بن جبل رضي الله عنه، أنه صحابي جليل من علماء الصحابة رضوان الله عليه، وقد مات في طعين عمواس رضي الله عنه صابرا محتسبا. الفائدة الثانية عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم المسلمين ودعوة الناس أجمعين بإرسال أصحابه إلى الناس لتعليمه. الفائدة الثالثة أنه لا ينتدب في الدعوة أو إلى الدعوة إلا العلماء، ولا ينبغي أن يتصدر الدعوة الجهال. قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فينبغي أن يتولى الدعوة العلماء، فإن الدعوة علم تحتاج إلى علم، وفيه الرد على جماعة التبليغ التي لا تشترط ذلك، وإنما كلهم دعاة وكلهم جهال، إلا من رحم ربي ممن عنده بعض الأمور التي لا تصلح للإفتاء ولا للقضاء، وهم يعترفون بذلك. فقد جعلوا العلم علمين: علم مسائل وقالوا نحن جهال به ولا نشتغل به بل إننا نحيل الناس على العلماء، وعلم فضائل وهو الذي يجندون به العوام. الفائدة الرابعة عناية الداعية بفقه الواقع المنضبط بضوابط الشرع، وهو العلم بحال المدعو، العلم بحال المدعو. فإن الداعية يلزم أن يكون على علم بحال المدعو، وأن يكون على علم بوسائل الدعوة وطرائقها، وأن يكون على علم بمادة الدعوة، أن يجتمع له ذلك. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فيما يتعلق بالسبل والوسائل والطرائق. مادة الدعوة أدعو إلى الله على بصيرة. حال المدعو أنك تقدم قوما من أهل الكتاب، فانتبه، هؤلاء يحتاجون إلى أشياء، والواقع عندك يحتاج إلى فقه أولويات، فهذه مسألة مهمة جدا. ولهذا لا يقال نغير الدين ولا نغير الخطاب الثابت بالشريعة، إنما علينا أن نخضع الخطاب لما يحتاجه الناس، وليتفق مع حال الناس من غير تنازل عن شريعة الإسلام. وفيه الرد على من يرفع شعار تغيير الخطاب الديني ويريد تغيير الأحكام الشرعية. فهناك فرق بين تغيير الدين، تغيير الأحكام الشرعية، وبين مسألة مراعاة الخطاب الشرعي بما يتفق مع الدين. إنما إذا قلنا لا يصلح أن نقول اليوم كافر ومسلم وغير ذلك، هذه خلاص انتهى، إنما أنت والآخر، هذا تغيير الدين وليس تغيير الخطاب. أما الخطاب فإن الله قال: أدعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هذه طرائق بحسب حال المدعو، ما في إشكال. فهناك من يحتاج إلى الدعوة بالموعظة، هناك من يحتاج إلى الدعوة بالحكمة، هناك من يحتاج إلى الدعوة بالمجادلة بالتي أحسن، هناك من يحتاج إلى الجلاد، يختلف الناس في ذلك. طيب، الفائدة الخامسة أن أهل الكتاب ليسوا مسلمين، أن أهل الكتاب ليسوا مسلمين فضلا عن المشركين والمجوس والصابئين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كان أصناف الناس غير المسلمين كالآتي: أهل الكتاب اليهود والنصارى، المشركون، الوثنيون، المجوس، الصابئون. هؤلاء أصناف الناس، لأن أهل الكتاب لو كانوا مسلمين كيف يدعون إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فليسوا بمسلمين. ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. أنا أخواني أتكلم على ما نقطة نقطة فائدة فائدة وبالدليل. تبارك الله فيكم. هذه مسلمات للأسف الشديد صارت تختل في دنيا الناس اليوم بسبب دعاة السوء. يبقى إذا نبهنا على مسألة تغيير الخطاب الديني والنظر الصحيح الشرعي لهذه المسألة. الأمر الثاني: الذين يقولون بأن كل من يتبع دينا فإنه مسلم، نقول لا، إنما المسلم من شهد الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وليس شهادة واحدة وهي شهادة لا إله إلا الله. فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإذا التي بعد ذلك أن التوحيد هو معنى الشهادتين، إفراد الله عز وجل بالعباد، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله لازمة لشهادة أن لا إله إلا الله، فهما متلازمتان. فمن لم يؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول فهو كافر، ومن كان في شك فهو كافر. الفائدة التي بعد ذلك فيه الرد على المتكلمين الذين يقولون بأن أول واجب هو النظر أو الشك أو المعرفة المجردة، وهو قول المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، وبيان أن أول واجب هو التوحيد أو معرفة الله بالتوحيد. النظر والمعرفة المجردة وغير ذلك فليست أول واجب، أول واجب هو التوحيد، لأننا أمرنا به وخلقنا له وعرفنا ذلك بالوحي. لست أنظر ثم بعد ذلك أوحد، يجب علي النظر. وعلى أي شيء اعتمد هؤلاء في ذكرهم أن أول واجب هو النظر؟ بعيد استدلوا. الجواب: دليلهم في ذلك أن النقل تابع للعقل وليس العقل تابعا للنقل، فتقديم العقل على النقل عندهم يستوجب تقديم النظر على التوحيد. ثبتوا يا إخواني، لأنهم يقدمون العقل على النقل. ولهذا عندهم أن النقل لو خالف العقل رد، وليس أن العقل هو الذي يرد لأنه لن يكون عقلا صريحا، لا، النقل هو الذي يرد. ففيه الرد عليهم، لأنه لو كان أول واجب هو النظر لقال النبي فادعوهم إلى النظر، إنما قال فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: الصحيح شرح التحوية، قال الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف متفقون كلهم على أن أول ما يؤمر العبد الشهادتان، الشهادتان. طيب الفائدة التي بعد ذلك ما أدري السادسة أو السابعة، وجوب الصلوات الخمس. وجوب الصلوات كما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فقال خمس صلوات في يوم وليلة، السائل له علي غيرها؟ قال لا. هذا الواجب العيني. هذا نرجح أن صلاة العيد ليست واجبة على الأعيان وإنما هي واجب كفائي، جنازة واجب كفائي، أكد لا يجب عين من صلوات إلى الصلوات. لكن هناك صلوات تجب بسبب، عند من قال بالوجوب كتحية المسجد، عند من قال بوجوبه لكنها مسببة إذا دخل المسجد، وقول الجمهور أنها مستحبة وليست واجب، أو الكسوف أو غيره. الصلوات الواجبة خمس صلوات، فالتي بعد ذلك هذا الترتيب الوارد في الحديث هل يفهم منه أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة؟ لأنه قال ادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك قال فإنهم أطاعوا لذلك فعلموا أن الله عليهم خمس صلوات ليوم وليلة. معنى ذلك أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة؟ الجواب مسألة فأهل العلم فيها، والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا الترتيب لا يعني أنهم غير مخاطبين، بل لأنه لا يصح منه هذا الأمر إلا بعد الإسلام، وإلا فهم مخاطبون بالإسلام كله، وإن كان لا يصح منهم شيء من هذه الواجبات لو قاموا بها إلا بعد الإسلام. الفائدة التي بعد وجوب الزكاة، والزكاة تجب في أصناف مخصوصة معلومة، وهي الذهب والفضة، خارج من الأرض، بهيمة الأنعام، عروض التجارة، الركاز، على شروط مخصوصة في الأنصبة وغيرها. وهذه الزكاة تجب لأصناف مخصوصين. إلى من تخرج الزكاة؟ تخرج للأصناف الثمانية المذكورة في القرآن، للفقراء والمساكين والعاملين عليها، هم الذين يجمعونها من قبل ولي الأمر ولا يأخذون راتبا من دولة وكذا، والمؤلفة قلوبهم الذين يتألفهم الإمام على الإسلام أو يدفع شرهم، والغارمين سواء غرموا لأنفسهم أو غرموا للمسلمين، و في سبيل الله وابن السبيل، الجهاد في سبيل الله، وابن السبيل الذي انقطع به السبيل والطريق بعموم يعني، ولا يأخذ منها آل محمد صلى الله عليه وسلم. الفائدة التي بعد ذلك جواز إخراج الزكاة بصنف واحد، لأن النبي قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائه، ففي إخراج الزكاة صنف واحد يجوز، يجوز قصر الزكاة على صنف واحد. المسألة التي بعد ذلك التي تكلم أهل العلم بها في هذا النص، هل الزكاة تنقل من البلد إلى بلد أخرى أو لا تنقل؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وهي مسألة نقل الزكاة على قولين، منهم من قال لا تنقل بل تكون في فقراء البلد واستدلوا بهذا النص، ومنهم من قال تنقل واستدلوا بهذا النص، وذلك الخلاف بتعيين الضمير قد من أغنيائهم فترد في فقرائه، فمن هم الأغنياء؟ من أغنيائي من أغنياء البلد ترد على فقراء من؟ على فقراء البلد، أو من أغنيائهم أغنياء المسلمين فترد على فقراء المسلمين؟ فمن رأى عودة الضمير إلى البلد قال لا تنقل، ومن رأى عودة الضمير إلى سائر المسلمين قال بعودة سائر المسلمين. ونقول الأولى ألا تخرج الزكاة إلا إلى أهل البلد، تخرج زكاة أهل البلد، لكن إن كانت هناك حاجة في نقلها فلا حرج ولا بأس، كانت هناك حاجة في نقلها فلا حرج ولا بأس. فوائد الحديث: تجنب الجامع للزكاة كرائم الأموال، وهي أنفس الأموال، وإنما يأخذ من الوسط. فإذا بعد ذلك حضر المسلم من دعوة المظلوم فإنها مستجابة، حضر المسلم من دعوة المظلوم فإنها مستجابة. وفي أيضا فائدة، وهي جواز دعاء المظلوم على ظالمه، لأنه لو كانت غير جائزة لم تجاب الله لها، لأن الله لا يستجيب دعوة فيها إثم، يستجاب المسلم ما لم يدعو بإثم. هذا حاصل فوائد هذا الحديث المبارك، والله أعلم. نعم.
قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: الحديث 24 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب وتمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق، ولا فيما دون 5 ذود في الإبل صدقة، ولا فيما دون 5 أواق من الفضة صدقة. أخرجه البخاري ومسلم.
هذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب وتمر صدقة. الحب حب الأرز والشعير وغير ذلك، هذا حب، والتمر معروف ويلحق به الثمر كذلك، تمر وزبيب وغير ذلك، صدقة يعني زكاة، حتى يبلغ 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، إذن يكون 300 صاع، 300 صاع، هذا نصاب الزكاة في الحب والثمر. وأما الإبل فليس فيما دون 5 ذود يعني من الإبل صدقة، فدل هذا على أن زكاة الإبل تبدأ من 5، وليس فيما دون ذلك صدقة، ولا فيما دون 5 أواق من الفضة، والأوقية 40 درهما في 5 أواق، أي النصاب ما بلغ 200 درهم من الفضة صدقة. وقد جاء الحديث الأخرى في الذهب أيضا إذا بلغ 20 دينارا. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى أن نصاب زكاة الزروع والثمار 5 أوسق، أي ما بلغت 300 صاع، فإذا لم تبلغ ذلك فلا زكاة فيها، فلا زكاة فيها، هذا نصابه. المسألة الثانية أنه يجب إخراج العشر أو نصف العشر، العشر إذا كانت طروى بلا كلفة، ونصف العشر إذا كانت طروى مع الكلفة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الواجب أن تخرجه من زكاة الزروع والثمار العشر إذا كانت لا تروى ولا ينفق على الزرع والثمر، ونصف العشر إذا كان ينفق عليه. المسألة الثالثة، هل الزكاة تجب في كل الخارج من الأرض أو في أصناف مخصوصة؟ الجواب، اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من قال تجب الزكاة في كل الخارج من الأرض، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، واستدل على ذلك بعموم قول الله عز وجل وبعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء. العشر، وهذا يدل على العموم، وبقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فإن هذا يفيد العموم. ومنهم من قال وهم الجمهور أن الزكاة لا تجب إلا في الخارج من الأرض إذا كان حبا أو ثمرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ خمسة أوسق، فما لم يوسق فإنه لا تجب فيه الزكاة، كالخضروات والقصب وغير ذلك فإنه لا يوسق ولهذا لا تجب الزكاة فيه. ثم إن هؤلاء قد اختلفوا هل تجب الزكاة في كل ما يكال من الحبوب وغير ذلك ويدخر، أم لا بد أن يكون قوتا؟ على قولين، منهم من قال بأن الزكاة تخرج من كل حب وثمن يكال ويدخر ولا يلزم أن يكون قوتا، والقول الثاني يجب في كل حب يكال ويدخر والدخر ويلزم أن يكون قوتا. والراجح من كل هذه الأقوال أن الزكاة تجب في كل خارج من الأرض إذا كان يكال ويدخر، سواء كان قوتا أو لم يكن قوتا، لأن النص عام ولا يجب في كل خارج من الأرض، لأن النبي ما أخرج في الفواكه ولا في الخضرات ولا غير ذلك، وقد كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد، اشهد ان لا اله الا الله.
الفائده التي بعد ذلك، زكاه الابل ووجوب الزكاه في الابل اذا بلغت نصابا. وما نصاب الابل؟ نصاب الابل يبدا من الخمس، وفي الخمس شاة، وفي الخمس شاة، ولا شيء فيها قبل أن تبلغ الخمس، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، إلى عشر ففيها شاتان، إلى خمسة عشر ففيها ثلاث، وهكذا في كل خمس، حتى تصل إلى 25 ففيها بنت مخاض. يبقى قبل 25 ففي كل خمس شاة، هذا في زكاة الإبل. وشرط، وهل الزكاة خاصة بالإبل فقط من بهيمة الأنعام؟ الجواب، الزكاة تجب في بهيمة الأنعام سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم على تفصيلات، فزكاة الإبل تبدأ من الخمس، وزكاة البقر تبدأ من الثلاثين، وزكاة الغنم تبدأ من الأربعين. طيب، سؤال، هل يشترط في زكاة بهيمة الأنعام شروط؟ الجواب نعم، وأهم ذلك أن تكون سائمة. وما معنى سائمة؟ أي أن ترعى أكثر الحول مجانا، أن ترعى أكثر الحول مجانا. إنما إذا كان الإنسان عنده هذه البهائم يقتنيها في بيته للنسل والحليب وغير ذلك فإنه لا زكاة فيها، وينفق عليها وكذا فإنه لا زكاة فيها، إلا إذا اتخذها عروضا، يعني يتاجر بها إذا اتخذها للتجارة كان يكون عند واحد مثلا مليون فيأتي ببهائم ويفتح زريبة كبيرة ويريد بذلك التجارة، ففيها زكاة عروض التجارة. الفائدة التي بعد ذلك أن الزكاة تجب في الفضة إذا بلغت 200 درهم وهي 5 أواقي، وما النصاب ربع العشر، ربع العشر، فما عشر 200؟ 20، وما ربع 20؟ 5، ففي 200 درهم 5 دراهم. طيب مسألة، هل الزكاة اليوم تقدر بالذهب؟ هذه مسألة مهمة جدا أختم بها قبل صلاة العشاء. هل الزكاة تقدر الآن وتعتبر الآن، زكاة عروض التجارة، زكاة الأموال، تقدر بالذهب فقط أو بالذهب أو الفضة؟ نقول اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. الجماهير على أنها تقدر بالأحظ للفقير، والأحظ الفقير الآن أن تقدر بالفضة لأن النصاب سوف يكون قليلا. حينما يكون عندك 100 درهم وهي تبلغ، وهي ما بلغ 595 غراما من الفضة، يعني حوالي 12,000 إلى 15,000 بخلاف الذهب، فإنك تخرج ربع العشر. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء، وأفتت هيئة كبار العلماء، وكثير من المجامع الفقهية أفتوا بهذا، أن المقدر اليوم يعتبر بالفضة ولا يقتصر على الذهب. فأرجو أن تنتبهوا لهذه المسألة. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، والله أعلم. ونكتفي اليوم في مادة الحديث. في أسئلة؟
نعم شيخنا.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الوراق، من الأخ أبي عائشة، يقول: ما الدليل على تطيب مواضع السجود في غسل الميت؟
هذا الاستحباب العام الذي استحبه العلماء، أن يطيب مواضع السجود. وأظن في هذا بعض الآثار لكن لا تحضرني الآن، لكن العلماء على هذا تطيب مواضع السجود، أظن فيها بعض الآثار عن سابق ما تحضرني الآن. نعم لعلك تبحث، شوف كذا تبحث. نعم لكن العلماء استحبوا هذا، فلو تأتينا بعض الآثار لكن ما تحضرني. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الوراق، من الأخ علي، يقول: هل يدخل في النعي المحرم ذكر اسم الميت واسم عائلته واسم أخيه إلى آخره ليعلمه الناس وليميز عن غيره عند تشابه الأسماء؟
نعم، من باب التمييز ما في إشكال، من باب التمييز لا من باب الافتخار، من باب التمييز. فلو قلت مثلا: مات اليوم هشام، من هشام؟ فيقال مثلا: هشام بن فؤاد البيان. طيب قد يعرفه 5 ولا يعرفه 100، فلو أن الإنسان ذكر ما يتميز به فقط فلا حرج ولا بأس. نعم
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر، من أخت رمزت لنفسها:
ولا يجوز في النعي أن تقول مثلا: والمئتم بجوار كذا، والصردق المقام كذا وكذا، لأن هذا منهي عنه، إنما فقط تعلن عن موتي والصلاة عليه وتشيع جنازتي. نعم
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من مصر، من أخت رمزت لنفسها بألف حاء، تقول: هل يجوز للمرأة أن تقف على غسل أبيها وتعطير كفنه إذا كان أخوها يقف معها؟
لا بأس بشرط ألا تطلع على العورة، لا بأس بشرط ألا تطلع على عورة، ما يجوز الاطلاع على عورة، لكن لا بأس. نعم
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم.
أما كتغسيل الرجل الميت الرجل للمرأة والمرأة للرجل، هذا للزوج فقط، أما المحارم لا، لكن الرجل يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها، فالبنت مع أبيها ما تقوم بتغسيله، لكن لو حضرت إذا كان هناك داع شرعي. أما إذا لم يكن هناك داع شرعي فلا يستحب الدخول لأنها قد تجزع. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه ب ألف، يقول: ما حكم النعي على الشبكة العنكبوتية؟
إذا كان على صفحات بعض الناس من باب إعلان فقط حتى تتسع الدائرة للصلاة عليه، فيقال مثلا مات الأخ الفلاني وكذا وكذا من باب الدعاء له أو حضور الجنازة عند الإمكان، فلا بأس. أما إذا كان على طريقة النعي على الجرائد من باب الافتخار وغير ذلك فهذا ممنوح. المهم الوسيلة هذه سواء كانت بالهواتف أو كانت على الصفحات لا بأس ولا حرج، إذا كنا منضبطين بالضابط الشرعي وهو الإعلام فقط من باب تشيع الجنازة وحضور الصلاة عليه أو الدعاء له. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من بلبيس من الأخ حسام، يقول: إذا وجد مغسل غير أمين فهل يجوز أن يكشف أمره للناس حتى لا يدخل على أموات المسلمين؟
إذا كان انتفاء الأمانة هنا تعني وقوعا في شيء محرم، كان يكون هذا الرجل يكذب على الناس، يكذب على الموتى، فيقول هذا مثلا يحضر إلى جنازة رجل صالح فيقول هذا كان أسود الوجه من باب أن ينفر الناس من منهجه مثلا، أو يكون مثلا عنده غلو كان يقال هذا الرجل كان وجهه أبيض رأيته يضحك وهو رجل قبوري مثلا صوفي، فمثل هذا نعم لا يستأمن. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت نفسها بألف حاء، تقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي على زوجها في البيت صلاة الجنازة إذا توفي قبل خروجه للصلاة عليه في المسجد ودفنه؟
نعم لا حرج، لا حرج، ولو أنها صلت على الجنازة في المسجد كذلك فلا حرج. نعم هذا لا حرج.
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أحمد، يقول: ما حكم صلاة الجنازة بين المقابر إذا كان هناك متسع وليس أمامنا إلا المقابر وخلفنا المقابر؟
طب ولماذا أصلا نصلي في المقابر؟ لماذا يعني؟ لماذا؟ نصلي خارج المقابر، لكن إذا اضطررنا فلا حرج ولا بأس، صلاة الجنازة على المقبرة لا بأس بها، لكن المهم أننا نصلي عليه خارج في المصليات ثم نأتي بعد ذلك إلى المقبرة للدفن، فمن فاته الصلاة عليه فإنه يصلي على المقبرة لا إشكال، فإن ضاق المكان فلا إشكال، فإن صلاة الجنازة مستثناة. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من بيال من الأخ أحمد، يقول: هل يدخل إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم حقوه للمغسلة ليكون شعارا لزينب ابنته رضي الله عنها، هل يدخل ذلك في حد التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم لا شك، لا شك، لا شك، وهذا جائز. نعم.
هل هذا خاص برسول الله أم يعمم؟
كما ألمحنا أنه هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز سواه. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بعين، يقول: ما حكم قول البعض عند وفاة شخص توفي فلان توفي اليوم المرحوم فلان؟
لا ينبغي هذا، هذا لا ينبغي، ولكن يقول رحمه الله، وإن كان بعض العلم يقول بأن هذا وإن كان صورة الخبر لكن المراد به الدعاء، لكن الأفضل يترك، فنقول مثلا مات فلان رحمه الله وكذا لا، لا إشكال، هذا الأفضل والأسلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي عائشة، يقول: ما الدليل على أن رفع اليدين في تكبيرات الجنازة يكون في سائر التكبيرات وليس في التكبيرة الأولى فقط؟
أي نعم، يبدو أن الأخ علي ما حضر هذا المبحث، قلنا بأن الرفع هذا ورد عن الصحابة، ورد عن ابن عمر بالإسناد الصحيح، ورد عن ابن عباس، ولا يعلم لهما مخالف، ومثل هذه العبادات لا تكون من الصحابة إلا برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، والبعض أورد فيها حديثا للدارقطني وجود إسناده. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من بلبيس من الأخ حسام،
هذا بالنسبة لرفع اليدين. نعم. أما بالنسبة للتسليمة الواحدة فهذا الوارد عن ستة من الصحابة ولا يعلم له مخالف. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من بلبيس من الأخ حسام، يقول: ما هي شروط المغسل ومن الأحق بالغسل عند حصول مشاحة؟
يبدو أن أخانا حساما مشغول بالمغسل، المغسل يشترط فيه أن يكون مسلما صالحا دينا عالما بصفة الغسل على الوجه المشروع، هذا هو. نعم،
بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر ورد من بلبيس من الأخ حسام، يقول: ما الحكم إذا أوصى الوالد ألا يحضر ولده غسله ولا يتبع جنازته إذا كان عاقا، فهل تنفذ وصيته؟
الحقيقة هذه الوصية ليست خاصة بالوالد، بل هي موجودة في كثير من الناس، كل من بينه وبين واحد مشاحة فيقول ما يقف على غسله ولا يحضر جنازتي ولا يصلي علي ولا إلى آخره، والذي نرى أن هذا لا يلزم وأن هذا لا ينبغي. إن كان عاقا فإن حسابه على الله سبحانه وتعالى، وحضور العاق إلى الجنازة عسى أن يتوب وعسى أن يرجع. بعض الناس قد يكون عاقا لكن إذا مات أبوه استشعر ذنبه وتاب وأناب، فهذا الذي تاب وأناب نقول له ما تحضر، فالميت ما يملك هذا، الميت ما يملك هذا. نعم،
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ نادي، يقول: هل إذا ماتت المرأة يضفر شعرها في الغسل؟
نعم نعم، سنة هذا، وقد جاء في الحديث اجعلنا ضفيرة ثلاثة. نعم،
بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر ورد من أسيوط من الأخ نادي، يقول: كيف يغسل رأس الميت بعد الوضوء؟ هل نغسل رأسه ووجهه فقط أم نمضمضه ويستنشق؟
لا، هذا عند الوضوء، عند الوضوء. الوضوء فإنك تبدأ بغسل الكفين ثم المضمضة، تأخذ خرقة أو قطنة أو كذا تمسح، ما تضع الماء في فمه، لأنك تضع الماء في فمك وأنت حي لأنك تمج، لكن هذا ما يمج، أنك تمسح أسنانه وشفتيه وكذا، ثم كذلك من خريه مسح بقطنة وكذا، ولا تصب الماء صبا. نعم،
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من بلبيس من الأخ
حسين، ثم بعد ذلك غسل الوجه ثم اليدين إلى المنفقين ثم مسح الرأس، ثم إذا جئت للغسل بعد الوضوء فإنك تصب الماء على رأسي وتغسله حتى تروي أصول شعره. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا سؤال ورد من بلبيس من الأخ حسام، يقول: ما حكم قراءة ياسين عند الاحتضار؟
بعض العلم استحبها ولكن حديثها ضعيف. نعم،
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ نادي، يقول: هل تحلق عانة الميت وينتف إبطه عند الغسل؟
الأولى أن يتعاهد الناس ذلك قبل الموت إذا كان الإنسان يستطيع ذلك بنفسه، فإذا مات فلا داعي لذلك، ما لم يفحش لا داعي ذلك. أما تقليم الأظفار فنعم، وبالنسبة للأبط نعم، أما العانة فإنها تستلزم اطلاعا على العورات ولا ينبغي هذا لأنه لا داعي لذلك، لكن عند الإبط ما في إشكال، لو فعل ذلك لا إشكال. كذلك الشارب إذا كان طويلا، والأظفار فقد استحبها بعض أهل العلم. نعم،
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بألف، تقول: هل يؤخذ من حديث معاذ رضي الله عنه تدرج الداعي في الدعوة، خاصة إذا كان يدعو العوام أو غير المسلمين؟
نعم، التدرج هذا مطلوب، لكن انتبهوا، تدرج من غير إيقاف واجب. يعني ما أقول أدعو إلى الصلاة ولا أدعوه إلى زكاة ولا إلى صيام وكذا حتى، لا، التدرج في ماذا؟ في طريقة العرض، في طريقة كذا، لكن بشرط ألا يستلزم هذا التدرج ترك واجب يتعين عليه، لكن تكون الطريقة السهلة والتدرج حيث يشرع التدرج. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد،
يعني إنسان الآن يقول أمام الشرك مدد يا بدو وهو يدخن، أبدأ بماذا؟ أقول تدخين حرام وقد ينفر مني، ولا أقول البدوي شرك؟ هو يقبل مني أن أقول له البدوي شرك، لكن قد لا يقبل مني أن أقول تدخين حرام، فأبدأ بالأهم. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلبيس من الأخ حسام، يقول: ما حكم تأخير غسل الميت لحين قدوم الأقارب وربما لانتظار قدومهم من الخارج؟
لا يستحب هذا، لكن لو كان لداع شرعي، مثلا مات وليكن مثلا الساعة 7 مثلا صباحا فأخرته إلى الظهر حتى يكثر الناس المصلون عليه، لا إشكال في ذلك ولا يتضرر. لكن التأخير الفاحش هذا قد يؤدي إلى أمور مخالفة. نعم،
بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر ورد من بلبيس من الأخ حسام، يقول هل هناك عدد معين لمن يحضر لغسل الميت؟
لا لا، حيث يحتاج بحسب الحاجة، بحسب الحاجة. نعم، لعلنا نصلي إن شاء الله.
السؤال الأخير شيخنا.
نعم،
هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بألف حاء، تقول أرضنا أجرها ابن عمي وأمي قالت له أخرج الزكاة، ثم أتى لنا بنصيبنا من الأرز فأخرجت أمي من ذلك الأرز زكاة الأرض أيضا، ظنا منها أنه لا يكون قد أخرجها، يعني تظن أنه لم يخرجها.
نعم،
فماذا تصنع؟
أولا هي أجرت أرضها، ليس على من أجرت الأرض زكاة، إنما الزكاة على صاحب الزرع، صاحب الزرع الذي يخرج له زرع هذا الذي يخرج الزكاة، إنما من أجرت أرضها تأخذ مالا، فإن كان هذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول تخرج الزكاة. لكن لعل الأخت تقصد زرعت، يعني أنها أعطتها لقريبها مزارعة، فيكون له مثلا النصف ويكون على المرأة النصف، للمرأة النصف، فحينئذ كل يخرج الزكاة عن حصته إذا بلغت النصاب. إنما لو إيجار فقط، يعني أعطته الأرض مقابل مال تأخذه، فليس عليها زكاة، إنما الزكاة عليه هو لأنه صاحب الزرع. المهم الضابط في هذا الزكاة على صاحب الزرع، فإذا اشترك في الزرع اثنان فالزكاة عليهما، فإن كان الزرع لواحد فالزكاة عليه. عندك الأثار يا أحمد؟ نعم، اذكر الأثار. الأخ علي ينتبه معنا، هذه الأثار في
ذكر الشيخ ابن عثيمين المسألة يعني في الشرح الممتع،
قال
صاحب الزاد ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده.
نعم،
إلى أن قال الشيخ ابن عثيمين وعلل ذلك بأن هذا من باب التشريف لها، وكل هذا على سبيل الاستحباب من العلماء، أي وضع الحنوط في هذه الأماكن، أما الحنوط من حيث أصله فقد جاء به السنة كما ذكرنا.
نعم، حتى يعني أصله تطيب العام، يعني استحباب وضع الطيب بعموم. نعم،
والشيخ منصور البهوتي على الروض،
يعني إذا العثيمين نقل استحباب العلماء، استحباب العلماء يقصد به استحباب العلماء، في فرق بين استحباب العلماء وفي فرق بين السنة المأثورة. استحباب العلماء يعني معناه أنه يدخل تحت الأدلة العامة. نعم، في إكرام المسلم، كما كان الطيب مشروعا له في حياته فكذلك يكون بعد موته. نعم،
وذكر الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى على الزاد، قال على منافذ وجهه، عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه، لأن في جعلها على المنافذ منعا من دخول الهوام، وعلى مواضع سجوده ركبتيه ويديه وجبهته وأنفه وأطراف قدميه تشريفا له، وكذا مغابنه كطي ركبتيه وتحت إبطه وسرته، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك. قال وإن طيب كله فحسن، لأن أنس رضي الله عنه طلي بالمسك وطلي ابن عمر ميتا بالمسك.
نعم، هذا لو صح فهذا يعني عمل الصحابة، هذا لو صح. نعم.